المجلس الذي هو أفضل بقاع الأرض، كما قال ابن القيم: إن أفضل بقاع الأرض هي البقاع التي تحضرها الملائكة، فليس بمقارنكم ممن يحضر بمهين، إنها ملائكة الرحمن الرحيم، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين بالطرقات يلتمسون حلق العلم، يلتمسون حلق الذكر، فضلا عن كتاب الناس. الملائكة لهم وظائف، فمن وظائفهم أن ملك عن يمينك يكتب الحسنات وآخر عن شمالك يكتب السيئات، هؤلاء فضلا عن كتاب الناس وظيفتهم يطوفون بالطرقات في كل العالم لإظهار شرف العلم، ولكان يمكن أن يلقيهم الله في السماء فينادون أن هناك مجلس ذكر فيحضرونه، لكن لشرف إظهار شرف المجالس كوكبة من العلماء تمشي في الطرق، من الملائكة تمشي في الطرق، لو رأيتهم لرأيت جمالا وأمرا عظيما مهيبا، لكنه الإيمان بالغيب، الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. سياحين يطوفون بالطرقات يلتمسون حلق الذكر، نعم، وجئنا لأجل هذا الذكر والعلم وفضل العلماء، فهم أتوا أو يأتون ويجبون الطرقات ويدخلون المساجد التي فيها ذكر. إذن هناك ملائكة يتعاقبون فيكم في الليل والنهار، يأتون المصلين ويشهدون عند رب العالمين، كما في صحيح البخاري: تركناهم يصلون وتيناهم يصلون. في ملائكة تشهد للذين يذكرون الله ويذكرون العلم ويبينون للناس أحكامه في المساجد غير هؤلاء الملائكة. ملائكة تشهد لرواد صلاة الفجر والعصر، ملائكة يشهدون عند الله أن فلان وفلان وفلان حضروا حلق الذكر، فيقال في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم، لشهادة الملائكة أنكم حضرتم. سياحين الطرقات يلتمسون حلق الذكر، إذا وجدوا قوما يذكرون الله قالوا: هلموا إلى بغيتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى ما عند ربي، إلى أن يبلغوا عند ربي: لا إله إلا الله، مع بعد المسافات الشاسعة، الله على كل شيء قدير، خلق عظيم مكنه من ذلك. حينئذ يسألهم ربهم: ماذا يقولون عبادي في هذا المجلس؟ يعني قال: يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك ويمجدونك. فيقول لهم: هل رأوني؟ فيقول الله، فيقول الملائكة: لم يروك يا الله. قال: لو رأوني، فعلوا ذلك الإيمان بالغيب، ما رأوني، لو رأوني قال: لكان أشد لك تعظيم، لكان أشد لك عبادة وأكثر تعظيما لك، أو أكثر تمجيدا لك، وأكثر ذكرا لك. قال: ماذا يطلبون؟ لماذا جلسوا؟ هل يعني واحد منهم يقعد يرمخ تأجر إذا قام من المجلس؟ قال: أريد دين، أريد قرض. جلسوا، ليش جلسوا؟ إيش؟ فلأي شيء يعني؟ ماذا يطلبون؟ لأي شيء قعدوا؟ قال: يريدون الجنة. فيقول الرب: هل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب، لم يروها. قال: لو رأوها؟ قال: لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال ومما يخافون أو يهربون، قال من النار، قال هل رأوها؟ فيقول لا يا رب ما رأوها. فيقول الرب لو رأوها قال لكانوا أشد لها مخافة وأعظم منها هربا. اسمع الآن البشرى العظيمة في من جلس في حلقة الذكر، ما طلب منه أن يحفر في سبيل الله الخنادق ويضرب بالرشاشات والصواريخ والمدافع، فقط يجلس ويع يسمع للعلم. انظر الشهادة من رب العزة، أليس هذا شرف؟ كان ممكن رب العزة يجعل الملك يقول ترى الله، قال هو بنفسه يقول أشهدكم أني غفرت لكم. اليوم نشوف أنه طالب الجامعي إذا تخرج وجاب نسبة عالية، إذا حضر أمير المنطقة بنفسه وشكر لهذا الطالب يحس بنشوة وفرح. فكيف إذا كان ملك الملوك يشهد لأهل المجلس فيقول أشهدكم أني غفرت له؟ فيقول قائل يا رب، الملائكة أهل إنصاف، خافوا أن فلان لا يدخل معهم لحظوا ملحظ، قال يا رب، لأنه شهود عدول يعني، ترى فلان يا رب ليس منهم، يعني صورة ذلك يجي يخرج يجي السيارة مسدودة عليه بالمواقف، فيجي بينادي يستحي يشوف الذكر والناس مجتمعين، فيروح آخر المسجد ينتظر المعلم متى ينتهي وهو ليس منهم، يعني لو انتهوا مبكرين قام. فقال وله قد غفرت، قال ليس منهم يا الله، قال له قد غفرت. انظر بركة المجلس، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا إخواني إذا غفر لهذا الذي ليس منهم فقط في بقايا خير لم تجعله ينفر لدرجة يخرج خارج المسجد، قعد ينتظر جلس في حدود المكان لكن ليس منهم، ليس من أهل الذكر. فانظر كيف شبله عفو الله مغفرته ببركة إيش؟ هذا المجلس. فكيف بأهل المجلس؟ كيف يكونون عند الله؟ إذن هذا هو سبب ما ذكره لي بعض إخوانكم الثقات، يقول نحس إذا انتهى مجلس العلم، انتهى مو أثناؤه، انتهى نحس بشراح في الصدر ولذة. أظن هذه بركة شهادة الله بنفسه أنه غفر له المجلس. الله شكور، يشكر لهم أن يعطيهم لذة في أنفسهم، ينصرفون لبيوتهم راحة عظيمة. إذ يا إخواني الذي يكدر القلوب ليس قلة الفلوس والفقر، إي والله، وليس الدون من الطعام والشراب والمركب والمسكن أبدا، ويدل على ذلك عيشة رسول الله الحسن أو ابن سيرين. يقول دخلت حجرة بيت رسول الله رفعت يدي فإذا أنا أمسك السقف. من اليوم عنده حجرة إذا دخلها إنسان رفع يده مسك السقف إلا سقفنا عالية ولا. تنددت عائشة فيحتاج النبي أن يغمس في قدمها فتنحاز، ليش ما يروح يمين ويسار؟ الحجرة ليش الكبيرة، حجرة للنساء حجرة للرجال حجرة الضيوف حجرة واحدة. كان إذا جو الضيوف رجال يكلمون الرسول ويستقبلهم في بيته ضيوف، يكلمونه ويسألونه ويستفتونه. تقول أمنا عائشة أجعل وجهي جهة الجدار وتقعد له ساعتين ثلاث هكذا، إذا انصرفوا انصرف الذي تخدمهم في حجرة نساء، ما في حجرة واحدة. أثاث عائشة مخدة حشوها أليف، مرة للضيف مرة تنام ينامون عليها، نعم لا إله إلا الله، وإناء لشربهم وإناء ربما لطبخهم. ما عنده الدولاب وفخامته شهوة يعني مثل تجويف في جدار تضع فيه أحسن زينة عندها، ستار تحط فيها أغراضها. لا إله إلا الله. لو جبت عروس من أيام هالزمان دخلتها مثل بيت عائشة لا تهج، تقول أنا وين ساكنة؟ إي والله، لتعرفوا كيف النبي عاش، كيف رفعه الله بالصبر الدنيا. وروى الإمام أحمد في المسند حديث علي بن أبي طالب قال كان النبي يتلولو من الجوع. تعرفون إنزيم في المعدة إذا جاع الإنسان يتلوى لعله يشعر الآخرين ينقذوه أو هو نفسه يتفاعل فيأكل حتى لا يموت. يصل النبي هذه المرحلة، يتحرك هذا الإنزيم والله أعلم في المعدة حتى يتلوى الرسول ما يجد الدقل، رديء التمر ما يجده، وهو التوت التمر المسوس اليابس ما يجده يأكله. ودخل عليه عمر وليس له فراش كفرشنا. تعرف أقل واحد منا كيف فراشه يا والله حارس العمارة، والله عنده فراش ما كان عند الرسول فينا حارس عمارة، كيف أنا وأنت إلا ثلاث طبقات بل وتشترط المرأة وشبرين ده. إيه نعم. فأثر في جنب النبي لأن كانت غالب ألبستهم أردية، فدخل عمر فوجده حمارا وأسفل المكان حصير مؤثر في جنب النبي وكان أبيض مشرب بحمرة ويبال الأثر فيه. فامتعض عمر قال يا رسول الله فارس الروم يعيشون في ذلك يعني الرفاه الفخامة كما تأتي عمر الأخبار، وأنت أفضل أمة يعني أفضل الخلق. قال يا ابن الخطاب وغيرك قال أما ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ من باب عبدي ما زويت عنك الدنيا لهوانك علي، يعني لما خبأت لك من فضل في الآخرة إذا صبرت واتقيت وحتى الله وفردت بالعبادة واتبعت السنة الموروثة عن رسول الله وعن سلف الأمة. عباد الله أستأذنكم في سويعة نمضيها ونسمر في أمر عظيم لعلها هذه المحاضرة تكون لأحدنا وحتى المتكلم يحتاج وعظ نقل لنا تأريخية لعل بيوتنا تصبح من بعد هذه المحاضرة التذكير بمثلها، بيوت علم وأهلها سكان الفردوس الأعلى من الجنة. أيوة. لأنه لا سبيل لك حتى تعرف فضل العلم اليوم كما سنتلوه عليك فضل العلم العلماء، لا سبيل لك في الترقي في درجات الجنة حتى تصل للفردوس إلا بالعلم، ويكفيك فضلا في العلم بهذا. يعني لو ذكرت هذه الجملة الآن ثم قلت أستأذنكم للرجوع إلى بيت انتهت المحاضرة أقسم بالله كان يعني أن تعرفوا أن نجاتكم من عذاب جهنم ثم دخولكم للجنة ثم ترقيكم إلى أن تصلوا للفردوس تكونون جيران رب العالمين لا يمكن لكم فريق فيه بالرأي. يحدث الشخص عبادة فيفعلها برأيه كأهل البدع والضلال. قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن خف أولى من الظاهر، ولقد رأيت هذا العلم يمسح النبي على ظاهر خف هو العلم وليس الرأي. الرأي الرأي الحديث أو الرأي ليل والحديث نهار، فلا سبيل لنا حينئذ للنجاة من عذاب ربنا ودخول جنته ثم الفوز بأعلى الدرجات منها إلا بحسب العلم الذي سمعنا وعملنا به. رجل يحضر كل حلقة يا عباد الله واشترى من ليلة هذه من الكتب كتفسير ابن كثير صحيح البخاري وأخذ يتفقه في وقت فراغه في المنزل وقت الضحى، خاصة كان متقاعد ليس عنده عمل، بدأ يشتري كتب ويقرأ ويتفقه. تشبه بمحدث العصر العلامة الألباني في السكنة سكن مكتبته، وصار يسمع المسألة ويعمل بها وينشرها بين زوجه وأهله، فلا زال يرتفع. مثل رجل غاب عن مثل هذا المجلس ولم يسمع فضل للعلم أو من سائل، فكان جاهلا بها فلم يعمل. يستوون في الجنة يا أخوان؟ قال يقال الله وقل هل يستوي الذين يعلمون؟ الذين يعلمون. يقول أنا أذهب لبيتي وإن شاء الله الهم العلم. قال الشافعي العلم لا يرى في المنام ولا يورث عن أبناء الأعمام. المتصوف اللي يقولون يمكن أن يعلمنا الله العلم وحنا نايمين، لا والله ما يمكن. ولا كان النبي ريح الصحابة يعني. قال انصرفوا يا رب يرزقكم العلم أنتم نايمين. ما كان كذا، كانوا يتحلقون حوله ويسمعون العلم ويسافرون معه ويسمعون العلم. كانوا يجلسون في بيوتهم ويتخلفون عن حلقات الذكر ويعرضون، بل قال النبي في الذي أعرض العلم أعرض فأعرض الله عنه. قال الشافعي إياك أن تصاحب شخص لاحظته أنه بعيد عن حلقات العلم لا يطلب العلم، لأنه يوم سيؤذيك بجهله. وكل المشاكل التي أتت لواحد مثلي ممن يجيب الناس عن مسائلهم حتى وصلت إلى الجنايات ورفعت المحاكم، سألت الجهل بدين الله. فإذا لو لم تعلم في هذا المجلس فضل العلم، إلا أنه ينقذك إذا عملت به مخلصا لله صابرا. من عقوبات الدنيا وتنجو به إلى الله في أعلى درجات العلا من الجنة، لكان يكفيك أن تعلم هذا في فضل العلم. وحينئذ نبدأ محاضرتنا هذه حتى نعرف فضل العلم بشيء من صفة جهنم. وسبب ذلك أني أريد أن أصور لك فضل العلم الذي به يكون أنقذك الله من عذاب القبر وعذاب جهنم. فإن قوم نوح خلدوا في النار لما تنسخ بينهم العلم وأغراهم الشيطان بالغلو في الصالحين، حتى بنوا لهم أصنام فعبدوهم من دون الله. ما الذي أرداهم حتى خلدوا في النار؟ الجهل بدين الله. فمنذ عهد نوح إلى الآن وهم يعذبون في النار أبد الآبدين. النار يعرضون عليها غدوما وعشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. آل فرعون إلى الآن، قوم نوح من بعد آدم إلى الآن، كل هذه المصيبة بقاء في النار أبد الآبدين. ما سببها؟ وقوع في الشرك، دعاء غير الله، دفع غير الله، الجهل بدين الله. ذلك سمي الوقت الذي ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سمي في الجاهلية نسبة للجهل، وبعد بعثة النبي لا يجوز أن نسمي هذا الزمن مهما كان في بعض زوايا العالم جهال. نعم، ويظهرون المنكرات والمعاصي نسمي ذلك جاهلية، لا يجوز. بعد بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي أشرقت له أنوار الأرض ببعثته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض أولا شيء من صفة جهنم، ثم حال أهل الجاهلية الأولى قبل بعثة النبي، وفضل الله على أولئك الذين بعث النبي فيهم بالعلم إلى أي شيء صاروا، ثم عندما يموت العلماء في آخر الزمان إلى أي شيء الناس سيصير، وهل تدرك ذاك الزمان؟ الله أعلم. ثم نشرع بعد هذه المقدمة المختصرة إن شاء الله فيما جاء في فضل العلم وأهله، بل وفضل طلاب العلم، وبيان أن طالب العلم إذا بدأ يحضر حلقات ويواظب عليها فإن كل الخلائق تستغفر له، الحيتة، النمل، الفراش، الجراد، الطيور، كما سيأتي ذكره في الحلقة أو في هذا المجلس. عباد الله، إننا نعيش هذه الأيام أجواء ساخنة، أي والله، وإنها هذه الأجواء الساخنة لتذكرنا بجهنم. من رحمة الله أنه نفس عن النار بنفسين حتى نستعد بالعمل الصالح فننجو من النار، فهذه من رحمة الله. الحر اللي تشوفونه هذا رحمة من أي جهة؟ تنبيه. الآن سيارتك إذا ارتفعت درجة حرارتها، فجعل لك المخترع لهذه السيارة إضاءة حمراء، أن توقف فورا وإلا ستحترق. تكون هذه الإضاءة الحمراء نعمة ولا نقمة؟ نعمة. إذا خربت هذه الإضاءة الحمراء نقمة عليك، تحترق السيارة بمن فيها ولا تدري. صحيح. الرب الأعلى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لا إله إلا هو، نبهك قبل وفاتك في كل سنة بنفسين، فأنت إما أن تعيش في منطقة باردة أو منطقة حارة، أو تكون منطقة معتدلة طوال السنة، لكن لا تخلو أن تذهب لمنطقة حارة أو باردة، أو تسمع شكوى الناس من تلك المناطق، في تلك المناطق. فحينئذ هذا كله ينبهك، كما روى ذلك البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى الله. هذا من دلائل النبوة، كيف النبي وهو الصادق، وهو الصادق الأمين، يعلم أن النار نطقت حتى اشتكت إلى الله بوحي، إذن هو نبي، وأن الله على كل شيء قدير، فهو الذي أنطقها كما سينطق جلودنا، ينطق الجلود والأبصار والألسن والأسماع والأرض لتشهد علينا. نسأل الله أن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهدينا سواء السبيل بالعلم النافع والعمل الصالح. فأذن الله فقالت: أكل بعضي بعضا. فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. نفس في الصيف كأشد ما تجدون من الحر، ونفس في الشتاء كأشد ما تجدون البرد. إذن استبعد هذه الفكرة إن كنت ممن يعتقد أن عذاب جهنم حر وحريق. فمن أجواء جهنم الذي يعذبون بها والفترات قسمها الله في العذاب أقسام: مرة يتعرضون للحرارة الشديدة، مرة يتعرضون للبرودة. النسب أي أكثر حرارة والبرودة عند الله الغيب، لكن سيتعرضون لفترات كلها في جهنم. قال الله تعالى فيها: إن عذاب جهنم كان غراما. فإذا قيل لك عذاب لا تصور الحريق فقط، تصور ألوان في نار في 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 جهنم من العذاب، منها البرودة الشديدة. كم تعرفون نسبة من كان يموت من البرد؟ تعرفون نسبة في العالم من يموت من البرد؟ ورأينا نسبة أيضا في بعض دول أوروبا يموتون من الحر. هذه تذكرة لنا لكي نستعد للابتعاد عن أسباب دخول جهنم من مخالفة العلم، بل نحصن أنفسنا بطلب العلم حتى لا ندخل جهنم ونتعذب بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني أبعده الله بهذا الطريق عن النار وادخله وين؟ الجنة. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري تعليقا صيغة الجزم، قال عمر بن الخطاب: أكثر من ذكر النار. فما أطعنا عمر، قليل منا من يذكر من صفة جهنم مع عياله، ذلك يولول الأب يقول ولدي عقني أنت متمردة عليه لا إله إلا الله. هل يوم جلست مع عيالك وأخذت ورقة كتبت فيها أحاديث عن صفة جهنم خوفتهم بها نصحك عمر ما لم تنتصح؟ قال لك عمر رضي الله عنه أكثروا من ذكر النار. ويدل على عبقرية وفهم هذا الرجل للدين واتباع للنبي أن أول كلمة زجر بها النبي كفار قريش عن الشرك كانت ذكر النار، لأن من أمن العقوبة سائش أدب. تذكرون الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه وأن النبي حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين أنه صعد على الصفا فقال وصباحا وصباحا، هذه كلمة تقوله العرب ما كان عندهم جهاز إنذار أو يصعد لأعلى شيء ويصيح وصباحا يقولها في مستهل الصباح وأثناءه ليجتمع الناس حوله. فاجتمعت قريش ما بقي أحد إلا اجتمع، ومن لم يخرج بعث جارية لتسمع ما الخبر عن محمد المعروف عندهم الصادق الأمين، ما يجمعهم لأمر جرع، كان يضعون قراريطهم عنده، كان يرعى لهم الغنم ويأمنونه، ولم يسمعوا منه كذبة واحدة. اي والله. فاجتمعوا فلما على الصفا قال لهم وهو العلم قال أرأيتكم لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ كلهم من غير خلاف قال ما جربنا عليك كذب يعني يا محمد، أنا عليك صادق أقسم بالله أن الحجة قامت عليهم في العلم لأول وهلة بوجود توحيد الله إفراده بالعبادة، أن لا إله إلا الله، لا يذبح إلا الله، لا ينذر إلا الله، لكن الكبر عمى أبصارهم وتقليد الآباء. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قد يقول قائل كيف النبي يكلمهم ما يشبه الألغاز، كيف نذير لكم؟ إيه، لأنه كان بينهم أفرادا يقول لهم قولوا لا تفلحوا، إذا ما طعتم الله وعصيتموه عذبتم، فكانوا يعلمون ذلك على سبيل الأفراد بما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث الديل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابع كذاب لعنة الله عليه، إنه صابع كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى عمه أبو لهب، فأنزل الله ما ستسمعون الآن نذير لكم إذا بقيتم في الشرك تذبحون للأوثان اللات والعزى، طلبون الشفاعة عمل الرجل الصالح اللات اشفع لنا عند الله كما يفعلون اليوم في القبور، يذهبوا عند الأضرحة ويطوفون حولها ويسجدون ويدعونها من دون الحي القيوم بزعم أن هذا توسل وطلب شفاعة، والشرك الأكبر المخرج من ملة المحبط العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إني نذير لكم لو بقيتم في الشرك تدعون هذه الأصنام بزعم أنهم شفاعة عند الله، وهو الشرك تقولون في دعائكم يا لات يا عزة اشفع لنا عند الله، نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أرأيت كيف أمرهم بالعلم وهو توحيد الله باب العلم قبل القول العمل، وحثهم بالزجر التذكير بالنار. فهؤلاء أقتدي برسولنا أذكر لكم شيء من صفة جهنم ثم أذكر لكم شيء من حال الجاهلية الأولى ثم أشرع باختصار لا أطيل عليكم إن شاء الله في فضل العلم والعلماء وطلاب العلم. أما كونها عذابها شديد فما كان النبي يقول كفار قريش وقال له تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا، فقال الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأتهم جميل الذي قالت تسمي النبي مذمما أعوذ بالله لا لعنة الله عليها، في جيدها حبل من مسد. أم جميل، أسرة لا أقبح وأشد كفر منها. أقبح شيء لم يجتمع الزوج وزوجته فيكون من صناديد الكفر والفسوق والعصيان. إيش حال الأولاد الضحية بسبب الأب أبو لهب، الأم أم جميل، وش الأسرة؟ نسأل الله العافية. نعم، وانزلت في هذه الأسرة أو في هذا الزوجين قرآن إلى الآن يتلى. العجب من الحبيب الجفري من كبار المتصوفة أنه زعلان من أئمة المساجد، أو يجد في نفسه يقول ما يراعون شعور الرسول، يجون في المغرب العشاء تبت يد أبي لهب وتب، راعوا شعور الرسول عم النبي مهما كان، أله عقل هذا؟ عم النبي يعني بتكون أحفظ لحق النبي من الله؟ أعوذ بالله. لتعلم ما وصل القوم إليه، الحمد لله الذي عافانا من ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سبحانه وتعالى. وحينئذ كان عمر يقول اتقوا النار أكثر من ذكر النار، فإن حرها شديد وقعرها بعيد مقامعها الحديد. نعم، أما قعرها بعيد فلما روى مسلم في كتاب الرقاق من حديث عتبة بن غزوان قال حدثنا شكا عن رسول الله أن الصخرة تقع من شفير جهنم تهوي 70 خريفا لا تستقر في قعر النار، 70 سنة قعرها بعيد. قالوا ليأتين يوما وهي ملأة من الناس، لأن جهنم من الجنة والناس، حرها شديد. ما رواه مسلم في صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه التي يوقد ابن آدم الخباز جزء من 70 جزء من نار الآخرة. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، قال لقد فضلت نار الآخرة عليها 69 جزءا كلها من الحرب. يقول يا رسول الله ترى إنسان لو دفعنا به فيت النور يحترق بنار الدنيا سنسمع منه عذاب يعني لا يطاق، تكفي هذه النار الدنيا. قال لقد فضلت نار الآخرة عليها 69 جزءا، 69 ضعف كلها من الحرب. قال العلماء نار جهنم في الأرض السابعة، وانت لما ترى البراكين تذوب 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 منها إيش الصخور والحديد، خاف من يوم الوعيد وتلك النار والعذاب الشديد ولا؟ فالنار في الأرض السابعة والجنة في السماء سقفها عرش الرحمة، فإن شئت بعملك أن تسفل وإن شئت بعملك أن تعلو، تختر بحسب علمك الذي سمعته وعملت به مخلصا لله. قال وما قامعها الحديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، مطارق من حديد ولهم مقامع من حديد، نسأل الله العافية. وحينئذ قال الله تعالى في لباس أهل النار وقطعت لهم ثياب من نار، يعني فوق العذاب، يشتد عذاب الإنسان إذا ثوب نفسه أخذ بالاحتراق، إذا كان الغرفة تحترق ثم ثوبك نفسه يحترق عليه أشد ولا؟ فهم يعذبون في ثيابهم بأن قطعت لهم ثياب من نار، ونار مثل نار الدنيا 69 جزء. طعامهم لا شك أن واحد منا إذا جاء يطعم ينظر في طعامه، هذه غريزة فينا، ما رأينا أحد يقدم له طعام ويغمض عينيه ويأكل، إلا إذا كان تعرفون من إهمال ويقول أهم شيء أشبع فيهمل يؤتى له بالطعام الفائت والطعام والكل. لكن في عادة الإنسان إذا أكل الأكل المعتاد ينظر إليه يتشهاه قبل أن يطعمه. فالله علم ذلك لأهل النار فعذبهم بالمنظر، فجعل لهم شجرة الزقوم، الشجرة الملعونة في القرآن، شجرة خبيثة تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فكم يصيبه من الألم والحسرة والحزن وهو ينظر إليها فضلا من أن يرغم على أكلها. هل يرغم على أكلها ولا يختار؟ يقول لا، ما أبي الله، ما أبي أكلها. لا، ما الآية التي تدل على أنهم لآكلون من هذه الشجرة؟ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، في الدنيا كنت تدعون الأصنام الأولياء، يا رسول الله اشفع لي عند الله، أعوذ بالله، شرك أكبر، تعتقد النبي يعلم في قبر الغيب، أعوذ بالله، مجرم الذي يعتقد أن غير الله لا يعلم الغيب، كافر اجمع، لأن يعني لا يعلم غيب إلا الله الساحر والكاهن. فكان النبي يقول الله له يوم القيامة أنك لا تدري ما أحدث بعدك، فكيف يقال الساحر والكاهن يعلم الغيب؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. ثم إنكم أيها المكذبون بالتوحيد والإيمان بالله والقرآن والرسالة النبوية رسالة محمد، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر زقوم فمالئون منه البطون رغما عنكم. طيب الضيافة، الإنسان إذا ضيفته مشويات تتركه من غير شراب، وش يشربون بعدها؟ إي والله من حميم، بل شاربون شرب الهيم. الإبل إذا مرضت وتصبح من الهيم يقال إنها ما تداوى إذا وضع فيها أفعى، ثم تصبح أو تكوي معدتها من إرادة الشرب، فيشربون ويشربون ويشربون من الحميم. الحميم إذا عطش الرجل أهل النار وقدم له وعاء الحميم، قال المفسرون فإذا رفعه إلى وجهه ليشرب منه سقط لحم وجهه، ثم يرغم، سقط لحم وجهه يوقف؟ لا، يشرب أيضا، يتقطع معهم، قطع معهم. طيب، طيب المنطقة دي احترقت هنا إلى الكلى، إلى الخصيتين، إلى طيب الرأس، يصب فوق رؤوسهم الحميم، تسمى عند العلماء بصفة جهنم الصهر، حميم يغلى الزيت ثم يصب فوق رؤوسهم، ثم لا يزال يذوب كل ما جاء، فيجتمع ذوبان بالماء الحميم ذا جوفهم وذوبان المخ مع ما أسفله بالزيت، فما أشده من عذاب طعامهم وشرابهم. ثم انه لما كان قد يتسلى بعضهم ببعض بالصراخ، تعرفون العامة الى الان يقولون الموت جماعة رحمة، لا، قالوا فسرون كل واحد من اهل جهنم يسمر له تابوت بمسامير يتعذب ولا يسمع صياح صاحبه ويتسلى بصياحه، فلا يسمع احد احد، وليس هي منورة كما يقول، على الاقل قد يجي شيء من ارفاه بتنويرها، لا والله، لأنه اليوم في الدنيا من تنويرها رعب. قال ابن مسعود ناركم في الآخرة ليس كناركم في الدنيا، إن نار الآخرة يعني نار الآخرة أشد ظلما من القار الأسود، مظلمة كالحة. نعم، تحول أعينهم زرقاء من شدة العذاب. يحشر المجرمون ايش؟ في جهنم ايش؟ زرقاء. نعم؟ زرقاء، نسأل الله العافية. وكانت العرب تكره هذا اللون في العين الزراق. فبين الله لهم انهم سيكونون كذلك. انهم يحشرون على هذا المنظر المشؤوم للعين. لا اله الا الله. طيب لو قلنا 69 جزء نار الآخرة، إذا اقترب منها الرجل بهيئة جلده وحجمه سيصبح شرارة من بعيد. لا، ربنا حكيم خبير، فإنه يغلظ جلده حتى يكون مسيرة 3 أيام جلدك، مقعده في النار كما بين مكة والمدينة، يعني حول 600 كيلو، وضرسه مثل أحد. إذا لا تدهش لما تسمع بيعتن يومه ملأة من الناس، أيه قامة أجسام ضخمة جدا. نعم، وحينئذ لما يصب هذا العذاب عليهم، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، حينها وهم لا يرون الموت، قال الله لا يفتر عنه العذاب، لا يستريحوا ويسهرون. اليوم واحد في أرفه قصر يسكنه، لكن ما جاء نوم، يصبح كل من يلقاه يشتكي، عمش ما جاني نوم، يجي الثاني والله ما جاني نوم أمس، تعذب من إيش؟ الليلة سهرها وهو في إرفاه في أطعمة، فكيف لو كانت في النار؟ وكيف لو كانت سنوات مديدة ولم ينم؟ فيسهرون ويبكون ويتحسرون ويستغيثون فيقولون يا مالك، وهما خازن النار، ليقضي علينا ربك. فيأتيهم الجواب اخسأوا فيها ولا تكلمون. ليش؟ كانت تأتيكم رسلي. طيب مات الرسل، صارت دروس المساجد مثل هالتفكير، صارت خطب الجمعة، نقل لكم علم الرسل، وإذا بكم لا تطيعوا. نعم، آيات تتلى عليكم يعني كنتم عنها تستكبرون، تتبعون الأهواء، تخالفون السنن، تركبون البدع والضلالات والخرافات والشرك برب الأرض والسماوات، وهذا أشد. حينئذ تعرف فضل العلم، وأنك يجنب كذلك كله اتباع العلم الذي يلقاه رجل هو أفضل الخلق وهو الواسطة بيننا وبين الله. فلا سعادة لنا ولا نجاة في الآخرة من هذه النار إلا باتباع هذا الرجل وهو محمد بن عبد الله. ما الذي يلقيه من ذلك اللسان الشريف المبارك من كلام؟ قيل عبد الله عبد الله بن عمرو تكتب عن رسول الله، وأحيانا يعني يداعبنا، وأحيانا كل شيء تكتبه. قال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج من هذا إلا حق. صحيح، حتى في دعاباته، حتى في دعاباته جاء رجل يقول يا رسول الله خذني معك أو أحملني معك في الجهاد، قال إنا حاملوك على ولد ناقة. يا رسول الله وش حق ولد الناقة؟ قال وهل تلد الإبل؟ ولد ناقة عمره 60، عمره 30 سنة، ممكن كبير. اي نعم. وقالت امرأة زوجي يا رسول الله رأيته وينه؟ قال من زوجك اللي عينه فيها بياض؟ كل واحد عينه فيها بياض. وقال الامرأة هو خارج ذات العصر عايشة معها امرأة عجوز، قال اللهم صلي عليها، رمى لها دعابة ومشى. فقال ترى لا يدخل الجنة أنا عجوز، ومشى. صارت تبكي، يا الله يا ريتني شافها يعني. ايه وتبكي. ثم قال لها مبشرا إنا أنشأناهن إنشاء، تموت بنت 90 تبعث بنت 33 بكر ينشئها الله. ايه الكرمة شريك كلها والأهالي كلها تروح. ايه ويبقى الجمال والبريق كأنهن ياقوت، كأنهن ياقوت المرجان، بل قيل أجمل من حور العين، لها شهوة صبرت عليها، فأعطاها الله شكر لها من الجمال ما ليس في حور العين. نعم، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. قال اكتب، فما يخرج من هذا إلا حق. فجاء النبي بالعلم الذي هو رحمة، حتى قال الله عن بعثته قال رسول الله عن نفسي عفوا إنما أنا رحمة المهدات. نعم، فالعلم إذا الرحمة، فإذا طلبته يجب أن تعتقد أنه نزل من الله، سواء كان السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في صلاته إن الله أمامه كما في صحيح البخاري فلا يبزقن بين يديه. هذا علم، الجاهل ما يعرف، الجاهل يخرج المنديل ما طلب علم، كل وقته في تكالب على الدنيا ولا يجزي حلقات علم، يخرج المنديل ويرى أنه يعني نال الحضارة للمنديل اللي عنده. المقصود يضرب به تفالته أمامه، يضرب. فعلى أمر النبي لما رأى إمام مسجد فصله من الإمامة، كما روى أبو داود في سننه جاء إنسان يصلي بالناس إمامه وإمام المسجد، فتعرض له المصلون فقال لا تصلي فينا، ترى أمر الرسول ألا تصلي فينا. الرجل ارتع فراح للرسول قال أنت يا رسول الله فصلتني، يعني نهيت الناس أن يدعوني أصلي؟ قال نعم لقد آذيت الله. تبسخت القبلة، هذا إذا ما عنده علم كان الإمام، ففصله النبي. رأيت العلم كيف؟ العلم يجعلك تحترم الله وتعظم حق عظمته، إذا لا تستطيع أن تعظم الله بالرأي. الجهمية لما أرادوا تعظيم الله، والمعتزلة لما قالوا التوحيد قالوا بنفي صفات الله وتكذيب الله، جعل احترام الله تكذيبه. قال له وجه، قالت المعتزل ليس له وجه، وحد الله فإنه منزه عن مشابهة المخلوق. إذن حنا ما نعظم الله إلا بالعلم وليس بالرأي والكلام في الغيب غير علم. سبحان الله عما يصفون. إذن فلنقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مالك وهي العلم، صحيح البخاري، مسند أحمد، سنن أبي داود، الترمذي، الدارمي ونحو ذلك من كتب حفظة الحديث، رياض الصالحين. لكن بعض الناس يقرأ رياض الصالحين وما يقرأ شروط الصلاة في سنن أبي داود، فكيف يصلي؟ كل وقت مواعظ وقصص وحكايات ومواعظ وأحاديث فضائل، لا بد يتعلم كيف يصلي، كيف حتى يطلق امرأته أن يطلقها بطهر لم يجمعها فيه، كل هذا علم. إذن هذا هو سبيل النجاة، اتباع هذا الرسول، وحتى تعرف فضل الرسول وفضل العلم صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى العصر قبل بعثته والعصر لما بعد بعثته بمراحله، والعصر الذي يموت فيه حملة العلم عنه من العلماء. فنختصر ثم نشرع في ذكر الفضائل ثم تنتهي محاضرتنا. عباد الله، العصر الذي ما قبل العلم هو عصر الجاهلية. كانت جاهلية جهلا، أي والله. يكفيك من ذلك أن تعلم أن الكعبة هي أقدس مكان في الأرض، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت كان حولها 360 صنم يذبح لها ويسجد من دون الله، وأبرزها اللات والعزى ومنات الأخرى. وكان الواحد منهم صنمه يحمل معاه في السفر حتى إذا مل منه رماه. كيف؟ إيه نعم حقيقة، هذه خرج الدارمي في مسنده، قال كان الواحد منا في أيام الجاهلية يشيل معه في السفر 4 حجار. شوف كيف عذب نفسه مسكين، عذب الإبل معاه، والإبل والله لو إنه له عقل عظم شايل عليه حجار 4. طيب وش فائدتها؟ يقول كنا نشيل 3 حجار لطبخنا، لأن القدر ما يقعد على إيش، على حجرين، نحط 3 حجار لطبخنا. طيب والحجر الرابع قال نعبده. طيب خلصت من السفر، وين ودى إلهه؟ طمع في سفر ثاني 4 حجار ثاني. يا أكثر ما أكثر أذهتهم هذه يرمون فيها. إي والله هم يرون أن ثعلبا أو كلبا رفع رجليه وبال عليها ولا يفهمون أن هذا لو إله لدفع عن نفسه. إي والله حتى رب العزة وجلاله هذا علم القرآن علم السنة علم كما سيأتي في تعريف العلم ما هو القرآن والسنة. ففي العلم بين الله سخف عقولهم إذ قال يا أيها الناس هذا علم ضرب مثل فاستمعوا له إن الذي تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره يعني ما عظموا لعظموا حق عظمته لما جعلوا معه الأحجار التي لم تشاركوا في الخلق معبودات من دونه بزعم التوسل إليه بطلب الشفاعة بهم لطلب الشفاعة وهو شرك أكبر. قال ويسلبهم الذباب أي أنهم ذبحوا للصنم فطاير شيء من الدم على وجه الصنم أصبح يعني في العرف قل لو كان ذلك حق ملك للصنم هذا دم. أولا الصنم عاجزا يجزيحه عنه أنه قدر. ثالثا فرضنا أنه ملكه تأتي ذبابة تلعقه وينسل ويتفرق في بدنها فيقول الله أيها العاجزون هل تستطيع أن تأخذ هذه الآلهة من الذبابة ما أخذت منها من نقطة الدم؟ ما تستطيع. إذن عاجز هذا الإله اللي تعبدونه. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى. ومع هذا الشرك البدعة البدعة التي تقود للشهوة والزنا. ليش؟ تصور أن نسمع الآن بشاط العراة تقشعر أبداننا تقول والله ما أذهب إلى دولة فيها شاط العراة خاف على عيالي. فكانت المرأة والرجل يطوف بالكعبة عريانين هذه بدعة تقود إلى شهوة فإن الرجل تارة يعبد الله وتارة يزني وراء جنبه عارية يعني بتركها إلا إن شاء الله. صحيح إلا إن شاء الله جاهلية حمقى ما تعرف زنا ولا تعرف. سبب طوفان المرأة عارية أنها تأتي المرأة لابسة ثياب زنت فيها ففيها بقاء يعني حشمة وحياء من الله وبدعة لكن دعا بدعة تقول ثياب زنيت فيها والله يعني ما أطوف فيها. فتقول لجارات الحرم عندك ثياب أطوف فيها هذه تقول لا هذه لا ربك ما خلقتني أي والله والطوف عارية لكن فيها لا يزال بقايا حياة فتضع يدها على فرجها عيب مكان. وتقول اليوم أبدي كله أو بعضه فما بدأ فما أحل ما بدا ما محل وانت كاشفت الدنيا كلها كيف جاهلية عمياء. والرجال كذلك عراة يصفقون وصفرون يعني عري ما تصفقين والصفير هذا مظهر العبادة عندهم تعرف فضل العلم. طيب خرجنا من حيز الحرم رحنا أزقة مكة قديم ونشوف العصيان عليها خرق بيت المومسات رجال مثل اليوم يمكن طوابير التميس هذا يدخل يقضي حاجته ويطلع كنا بلوعة يدخل حاجته ويطلع مذيع حساب. طيب ولدت المرأة ناديهم الثلاثين ثلاثين معتوه تجيبه اي نعم فيصفون أمامها هذه تقاليد تراسيل دين كل واحد يمكن تصبب عرق خوف إنها أول ما تنظر وتعينه تقول ولك استسلم إيه لأنه ما يمكن يقول لا هكذا يعيشون ماء هذا ولا ماء هذا ولا ماء هذا لا يعبون. إذا اختارت واحد وعد تشوف كم يرشونها عشان لا يطلع ولا أبدا إيه هذه كانت جاهلية يقول الحمد لله إيه والله المهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر فطرته لم تسمح له أن يخالطهم في خمورهم وطربهم والمعازف والمحرمات، فكان يعتزل في غار حراء. تقول عائشة في كتاب العلم في البخاري: فكان يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، ويتزود بطعامه، ويذهب ويبتعد بما بقي من الحنيفية دين إبراهيم، يتعبد تسبيح دعاء، المهم ما بقي من دين إبراهيم. هذه البقايا من دين إبراهيم اللي كان النبي يتعبد بها هي سبب أن أبوي النبي في النار. نعم، هي سبب أن أبوي النبي في النار، قامت الحجة عليهم، حيث أن النبي قال: أبي وأبوك في النار، في حديث إن ابني يؤذن له باستغفار لأمه بل بزيارة قبرها، فهي في النار. إذن في بقايا من ملة إبراهيم كان النبي يتعبد بها، من ذكر، من توحيد، نعم، على الفطرة. لكن ما كان يدري ما الكتاب وتفصيلات الكتاب، الشريعة، لم يشرك قط، اللهم صل عليه، يتعبد الله وحده بفطرة، هيأه الله النبوة وعبأ الرسالة، فجأه الوحي فأنزل عليه العلم، فدخل عليه جبريل. وهذا من آيات الواحد الجليل، إذ أن جبريل خلق، ربما الأرض تجي حبة خردلة في جسمه أمام جسم جبريل، لأنه لما راه النبي سد الأفق وراه بين كرسي بين السماء والأرض، فانضغط وانضغط 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 حتى استطاع أن يدخل على النبي في غار حراء. أليس هذه آية تدل على أنه نبي؟ إذ كيف هذا الجسم الهائل على قدرة الله، عفوا، كيف هذا الجسم الهائل اللي يغطي الأفق، أكبر طائرة اليوم نشوفها هكذا، هذا جسم يغطي الأفق، كيف ينضغط ينضغط ثم يدخل على النبي في غار حراء، ويدخل على صورة دحية كلبي في بسد النبي؟ قدرة عظيمة. أي والله، لذلك خطأت مرة من المرات، كان في بعض اللي هم شيوخ المسرحيات، قلت ترى التمثيل والمسرحية الإسلامية حرام وبدعة، كما قال شيخنا الألباني وشيخنا بن باز، لا يجوز، كذب، وبضاعة ليست بضاعة شرعية، أن أدخل للناس التوبة إلى الله من طريق مسرحية. فقال لي هذا القائل، قال: جبريل ما كان يصير مثل دحية الكلبي، هو هذا تمثيلية يا أخي، جبريل يحوله الله تحويل كامل، لكن أنت أيها الممثل تأتي بيش بشارب وشعر وتقول أنا العز بن عبد السلام وأنت ليس كذلك كما قال شيخ بن باز، هذا كذب، فلا يقاس ذا بذا، أحوال ملكية مع أحوال بشرية، لا يمكن، القياس فاسد. فلذلك كان إنكار علمائنا على جماعة الإخوان المسلمين استعمال التمثيل في الدعوة إلى الله، هذا لا أصل له. فحينئذ قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني ما أحسن القراءة. ثم أنزل أول علم عليه هو الوحي، هو العلم ترى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فذكر منته عليه بأنه خلقه ولم يكن شيئا، ليشكر الله بالتوحيد ويتعلم النبي شكر الله بالتوحيد، بدء الخلق. هل أتى على الإنسان حين لم يكن شيء مذكورا، إنا خلق الإنسان نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فحينئذ نبئ بهذا وأمر بنشر العلم، وهو: وأنذر عشيرتك الأقربين، كما سمعنا في حديث وصباحا. ثم لا يزال يعلم الناس مكة التوحيد، ويبين لهم تحريم الزنا، وفي المدينة الأحكام، لأن 10 سنين وهو أكثر ما يركز على التوحيد، لكن يعلمهم الصلاة ومواقيت الصلاة، لكن أكثر الأحكام في المدينة. فلا يزال التعليم يفشو فيهم والعلم، حتى أصبحت مكة اليوم كما ترى، ليس فيها امرأة عارية تطوف، من دخلت خلال الصوف امرأة عارية أمسك بها الأمن في داخل الحرم. نعم، من جاء يحط صنم ويدخل صنم من باب الملك عبد العزيز يقول من دخل صنم من نعبده منعوه الحرس. هذه الدعوة للملوك الذين في بلادنا تبع لمن؟ لما صاروا يقولون لا تبنون أصنام في الحرم، لا تبنون أصنام في المساجد مثل مسجد الشعيبي هنا، مسجد الحمر العناني، مسجد ممنوع تبني صنم. ملوكنا أخذوه عن من هذه؟ من كان له فضل أولا؟ رسول الله. أيوة، تسأل الملك سلمان الآن تقول خادم الحرمين تقول ليش ما تبنون قبور زي الدول كثيرة في المساجد؟ كلمتين دي يقول لك ايه؟ يقول لك حرام، لا يجوز، النبي نهى عن ذلك. اذا هذا فضل الله ثم النبي نشر العلم، الملوك عملوا به فطهرت هذه البلاد من الشرك واستمر تطهير. اذا لما يموت اخر عالم يحمل العلم جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. ما هو رفع العلم؟ موت العلماء، كما نص على ذلك عمر بن الخطاب قال لا يرفع الله العلم انتزاعا من قلوب العباد لكن بموت العلماء، بل مرفوع للنبي في هذه العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد ولكن يقبض بموت العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا. الآن في عالم استصلاح الشعوب ما شفت أن الناس صار يفتون حتى نصلح اللي يسمونها الإصلاح وهو الإفساد في الأرض. يقول لا يمكن نصلح الناس، لا يمكن نصلح الناس إلا بتهييجهم على ولاة الأمر. إذا خرجوا الشوارع بثورات ومظاهرات خاف الحكام وصار الأمر الذي نريد وترك الناس المعاصي والجاهر بها إلى آخر. الآن هذا علم ولا رأي؟ رأي. وش العلم في هذا؟ قال النبي في العلم إذا رأيتم كما في صحيح مسلم حديث عوف بن مالك إذا رأيتم ولاة أمركم إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا الذي يأتون لكن لا تنزعوا يد من طاعته. فجاءوا بالرأي قالوا إذا يعني رفعناهم في غير هذه المعصية يعني وكذا فإنه لا تصلح الأرض. إذا أنتم أعلم أم الله؟ الله أوحى لرسوله بالحديث كما أوحى له بالقرآن، أوحى له بالعلم، تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فكل الدول التي خالفت العلم يعني أفراد الدول أقصد المجتمع، تذكرون في تونس، تذكرون في مصر من قبل والحمد لله الآن وضع مستقر، ومن قبل في السودان، ومن بعد ومن قبل في السودان وفي اليمن وفي سوريا، كل الناس الذين خرجوا على ولاة أمره أيهما أعظم؟ المفسدة اللي كانوا يعيشون فيها والمفسدة الآن، لأنه خالفوا إيش؟ العلم. إذا العلم أمان لنا في الدنيا ونجاة لنا في الآخرة. العلم ماذا يقول؟ قال من رأى من أميره، يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري، من رأى من أميره شيئا يكرهه يصبر، إنه من يخرج عن الجماعة قيد الشبر فيموت يموت بتجاهلية. الجاهلية من الجهل اللي عنده، ما كانوا يحبون يكون فيهم أمير. الإسلام بالعلم أمرهم بأن يكون عليهم أمير، تضم شؤونهم، تقام فيهم الحدود، يجتمع فيها الجمع والجماعات، ويقام فيها حج بيت الله الحرام ورؤية هلال رمضان. فإذا أغلقت هذه المنافذ تخبط الناس وأكل القوي الضعيف ولم ينتظموا لا في دين ولا دنيا، كما قال عمر لا تقوم يقوم الإسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. وهكذا العلم، فإذا مات العلماء يظهر شرب الخمر، يظهر الزنا، بل الشرك. يقول النبي لا تقوم الساعة حتى يظهر الشرك. لتعرف فضل العلماء هنا. وقال النبي كما في حديث أبي هريرة: تظهر الفتن ويكسر الهرج ويرفع العلم. اللهم صل على محمد. قال أبو هريرة كما في صحيح البخاري: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج والقتل الكثير ويكثر فيكم المال فيفيض. هل هناك متعة بالمال وقت اختلال الأمن؟ يكثر القتل يفيض المال، وش فات المال وقت اختلال الأمن؟ لا شيء. ولا لا شيء. قال الحافظ بن حجر: فهذا دليل على أنه إذا مات العلماء يكون خراب العالم، لأنه وقت بعد موت العلماء، العلماء أماننا في الأرض بالعلم اللي يبثوه ويعمل الناس به. فإذا مات العلماء أتى الناس من يعدون زلازل وفتن وقتلة وكثرة قتل، فهذا يدل على فضل العلم. أختم محاضرتي حينئذ ببعض ما تيسر لي من محفوظات من القرآن والآثار والأخبار عن فضل العالم والمتعلم وفضل العلم، فأبدأ في ذلك بما استهللت به وقلت لكم: يكفي في فضل العلم أنكم به تعرفون خارطة الطريق إلى الجنة وتنجون من النار عذاب القبر عقوبة الدنيا. إذا أن لو إنسان صاحب محبة في قلبك له قد أولم وليمة لا ألذ ولا أطيب من طعام، وقال لك: استأذنك في الاستراحة الفلانية، ثم لم يعطك الخارطة إليها، كان أساء لك ولا أحسن إليك؟ أساء لك. طيب أعطاك الخارطة ودعاك، وحق المسلم على المسلم أن يجيبه، فأعطاك الخارطة فأهملت حتى أن ترفعها ليدك كنت طالع فيها ومشيت على هواك، تقول: ربنا يدلني من برافع الخريطة خلها. نعم، يبقى لك عقل؟ فربنا سبحانه أعطانا الخارطة، ما أساء إلينا بل أحسن، فأعطانا العلم الكتاب والسنة وأمرنا أن نطلب عند العلماء الراسخين لنعرف خارطة الطريق للجنة، بدليل ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة. يكفي هذا الحديث فضل العلم، أنك لن تشق طريقك للجنة. تعرف الصراط المستقيم إلا بدراسة العلم عند أهله الراسخين، هو علم الصحابة. قال الإمام أحمد: وصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة وفهمهم، فلا تكون على طريقة الصوفية ولا طريقة الإخوان المسلمين ولا طريقة دواعش ولا طريقة السورية ولا طريقة التبليغ الذي يدعون الله بجهل، يدقون بيوت الناس يقول: اخرج معنا 3 أيام، هو تو تائبنة خمر، إيش عنده علم؟ هذا عنده علم بالقوارير، يعني ماركاتها شرب، إيش عنده علم؟ ها؟ إيه والله تو شم راحة الخمر الفم، وين رايح؟ يقول: رايحين ندعو إلى الله. يا أخي اتق الله، سكران قبل أمس. قال الإمام محمد بن الوهاب: والذي يدعو إلى الله بغير علم فهو عاصي، لأن الله قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا جئت تدعو إلى الله بغير بصيرة، إيه أخرجت الناس حتى من الفطرة ومن الكفر. أنا كنت في أطراف سورية، أنا يعمل ذهبت لي هناك في أطراف التقاء سوريا مع تركيا في قرية اسمها عندان في ضواحي حلب، فنزلت عند المختار، طيفني أكرمني جزاه الله خير، أهل كرم ونشامة، قررنا نصلي العشاء، جاء وقته رحنا مسجدهم في القرية، فقام رجل من جماعة التبليغ يعني يعادون العلم يا إخوان، يقول: ليش فات العلم نجلس في حلقات كذا؟ الوقت اللي قاعدين فيه أنتم هنا ضيعت الوقت، ينبغي الآن صار لنا 10 بيوت تقدر تدقها، ليش تقعدون طلب علم طلب علم؟ أي والله قابلت تبليغي في مسجدي وأنا خارج من أحد الدروس أو من صلاة العصر لابس عمامة، فقال لي انتم ايش تسوون هنا؟ انتم طلابك يعني. قلنا ندرس سنة نبي داود، ندرس العلم، قال الله قال الرسول. قلت طب انتم ايش تسوون؟ قال حنا يعني ما نحتاج هذا، حنا على الله، الله يعلمنا، ما نحتاج يعني ندرس ونقعد في محاضرات. صوفية عصرية كما قال الألباني رحمة الله يعني وغفر له. حدثني قلبي عن ربي. قيل لأحد الصوفية لا تسمع من عبد الرزاق، احضر درسه. قال من ماذا يفعل لعبد الرزاق من يسمع من الواحد الخلاق حي، الله حي على طول، من الله على طول. يقول ليش يقعد في المجالس؟ اي نعم، اتصال مباشر، ما احتاج درس كتاب. ايه نعم. فحينئذ اذا عرفت ان الذي يوصلك الى الجنه هو العلم عرفت فضله. ثم اذا دخلت الجنه منزلتك، الجنه لها ابواب ترى، كم باب لها؟ 8، والنار 7، لها 7 ابواب النار. فاذا دخلت في باب الجنه فلا شك اما تحمل بمصاعب او تحملك ملائكه توديك لوين؟ للمرتبه اللائقه بك، وعلاها الفردوس. اللهم اجعلنا من الفردوس العالي جل. إذا سألتم الله، هذا من العلم تعرف، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. همة عالية في الدعاء أن تسأل الفردوس. أما هذا اللي يسوي نفسه زاهد في الآخرة يقول يا رب عتبة الجنة يا رب، لا بغير علم. بل قل الفردوس، اسأل الله الفردوس. يعني تتعاجز الله يقول بأعمالي ما يدخلني في الله، قد يهديك تصبح من الفردوس. إيه العلم مو بالرأي. فحينئذ تأتي المسألة الثانية، وهي أنك رقيك في درجات الجنة أيضا تكون بعلم. رجل سمع عن فضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وقال أفضل ما يكون بعد القرآن، وسمع أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن إن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فصار يعمل بالتسبيح وقراءة القرآن ويتدبر، لأن في القرآن تعيير لمن يقرأ القرآن ويتدبره. أفلا يتدبروا القرآن على قلوب أقفالها؟ فصار يتدبر ويحضر مجالس العلم للتفسير، التفسير من كثير، ويقرأ ويتدبر ويعمل، فلا يزال إذن يرتقي ويرتقي حتى يصل للفردوس في كل علم يسمعه ويعمل به. هذا فضل ولا لا؟ إذن نجاك من النار، أدخلك الجنة، رفعك في درجاتي حتى بلغت الفردوس. كل هذا بإيش؟ علم. أن اعرف فضله، واعرف فضل من علمك إياه، وهم العلماء. العلماء مصابيح الهدى وأنوار في الدجى، فعليك بلزومهم وأخذ العلم عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقال اللهم صل عليه فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال إن العلماء، قال إن الله وملائكته أهل السماوات والأرض، الحيتان في البحر ليصلون يعني يستغفرون لمعلم الناس الخير، وفي رواية حتى النمل في الجحر ليستغفرون لطالب العلم. فالعالم وطالب العلم مشتركان في الأجر. كل هذه الخلائق تسبح، كل هذه الخلائق والتي تسبح بحمد الله تستغفر لهم. هذا الحوت الأكبر العنبر إلى السردين الصغير وهو يسبح لله ويستغفر للعالم. بل أكثر واحد يعرف حق البائن منهم العلماء، فيشوف العالم في حيه واحد يصطاد البساس، يضرب البسة ذي والبسة ذي والقط هذا، يقول لا تفعل حرام عليك. ليش؟ لأن امرأة حبست هرة حتى موتتها أماتتها فعذبت في النار، فلا تقتل شيء لم يؤذن لك بقتله. هذه العبارة حمت هذه القطة، من صدرت؟ من عالم. ولذلك صارت البهائم هذه لمعرفتها. قيل بأن العالم عرف حق الله فيها صارت تستغفر للعالم، نعم، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها تستغفر للعالم وتستغفر لطالب العلم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى، وهذا يدل على فضل العلماء، أن الله أشهدهم على أفضل وأعظم مسألة، وهي توحيد الله إفراده بالعبادة. في سورة آل عمران قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يعني جعل نفسه شاهد والملائكة شاهد والعالم جاهد في ذلك المكان الواحد في الآية على أنه واحد لا شريك له. أليس هذا شرف العالم؟ ولذلك الأصل في العالم السلامة، يحمل هذا العلم لكل خلف عدوله، فلا يجوز الطعن في عالم ولا التشكيك فيه ولا حمله على أسوأ المحامل. فمن في العالم إذا راح الطالب يشكك في علمه فهذا طالب سوء، يجب هجره، لأن الله عدلهم فكيف تقدح في من عدلهم الله. لكن من هو هذا العالم؟ عالم السنة الذي يأخذ بما كان عليه سلف الأمة، فلا يرى تشبيه الله بخلقه كالرافضة، ولا يرى نزع الصفات عن الله كالجهمية
أو التأليه كالأشاعرة أو أخذ
علم المنامات السورية أو الحكام كالإخوان المسلمين السورية. العالم صاحب السنة، هذا هو العالم الذي كان مثل شيخ ابن باز، صار الناس في أمان على مثل دعوته. الناس يتخطفون من حولنا ونحن أخذنا بكلام علمائنا النقي الذي هو على السنة فنجونا فصرنا آمن أهل الأرض بالله الحمد. أسأل الله العظيم أن يميتنا على الإسلام والسنة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. نلقاكم في مناسبة أخرى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الدورة افتح ستكون أنبه إخواني قبل أن يخرجوا، ستكون إن شاء الله دورة يوم الأحد 11/2 في مسجد راشد مكة، في مجلس واحد عصر ومغرب وعشاء، ننتهي من كتاب البخاري كامل المتعلق بكتاب التوحيد. ثم اليوم اللي بعده 2 هنا في جدة مسجد الأخوين، عصر ومغرب وعشاء، ننتهي من كتاب أصول التفسير لابن تيمية كامل، حتى تعرف كيف يفسرون العلماء، ما تفسر رأيك، القواعد اللي يمشون عليها. فآمر الحضور منكم في مكة عصر يوم الأحد، وفي جدة في مسجد الراجحي حي النسيم، وفي جدة عصر يوم الاثنين في مسجد الأخوين عصر ومغرب عشاء، في أصول التفسير للحافظ الفقيه العالم الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، والحمد لله رب العالمين.